والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فهذا درسنا العاشر إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وذكر الحديث. وبعد وقفاتنا السابقة مع مقدمة الحديث ومعنى كلمة الإسلام ومعنى كلمة أشهد، ثم حول الكفر بالطاغوت متمثلا في الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة في الجزء الأول من النصف الأول من كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله. انتهى بنا المطاف عند قول لا إله، يعني تفسير هذا المعنى، حيث الكفر بالطاغوت، حيث لا إله من حجر ولا شجر ولا بقر ولا نار ولا نجم ولا شمس ولا قمر ولا صنوف البشر، لا نمرود لا فرعون لا عزير لا عيسى، ثم لا جن ولا ملائكة ولا أنبياء ولا أولياء ولا أحد من هؤلاء أو غير هؤلاء يستحق أن يكون إلهاً، فلا إله من كل هؤلاء، حيث لا مرشح لهم يرشحهم للألوهية ولا للربوبية، فلا فيهم من خلق ولا من رزق ولا حتى من بقي على قيد الحياة. ورأينا أشياء محتقرة تدعى على أنها آلهة في عالم التخلف أو حتى في دول الحضارة، هناك في الهند وفيما جاورها عبادات لآلهة يستحي الإنسان من ذكرها. والله عز وجل افترض افتراضات وجود إلهين لا أكثر، لا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة، قال إلهين. كيف الأمر يكون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أيضا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. الثالثة: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير. إذا فما الأمر يا رب؟ قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك أنت كمسلم لابد أن تفهم لا إله إلا الله، فاعلم، علم فهم، علم يقين وقبول، علم ويقين وقبول وصدق وإخلاص ومحبة. في واحدة كمان ذكرناهم السبعة: العلم واليقين والانقياد، والانقياد والقبول والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحب. نما لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا بنوي يا عدوي، إيش هذا لا إله إلا الله؟ فهم، علم وفهم، ما هو قضية نقول لا إله إلا الله وأنا أعبد غير الله. ولذلك حتى الذين يتكلمون عن التوحيد أين هم من الكفر بالطاغوت؟ والذين يتكلمون عن توحيد الربوبية أين هم من توحيد الألوهية؟ والذين عرفوا توحيد الربوبية والألوهية أين هم من توحيد الولاء والبراء؟ لو افترضنا الأمة الإسلامية الآن تعي توحيد الألوهية وعيا كاملا، لكن في ولاء وبراء؟ حد فاهم قضية الولاء والبراء؟ الكل بطبع العلاقات مع اليهود، وتطبيع العلاقات ما هو إلا نوع من الولاء، بل هو الولاء ذاته. ولذلك يا إخواني المسألة تحتاج فعلا إلى استيعاب لمعنى لا إله إلا الله، والحيطة من الوقوع في نواقضها. كم من كتب تكلمت عن نواقض الإسلام ونواقض الإيمان ونواقض التوحيد. هو اللي يقول لا إله إلا الله لا يناقضها بشيء، لا يمكن. في شيء له ناقض، كل شيء له ناقض. عندنا ضد الإسلام الجاهلية مثلا، ضد الإيمان الكفر، ضد التوحيد الشرك، ضد الهدى الضلال. الإيمان له نواقضه، كفر وشرك ونفاق وردة وأشياء أخرى تندرج تحت هذا. إنما خلاص هو يعني قال لا إله إلا الله، أخذ صك الغفران، كيف يعني؟ طب والذي نسمعه ونراه في بلاد المسلمين وعلى ألسنة الأئمة المضلين، يعني الذين يحاربون شرع الله جملة وتفصيلا، هل هؤلاء لا يزالون على لا إله إلا الله؟ أي عاقل يقول هذا يعني؟ لما الله عز وجل في قضية المواريث قل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآيات يطلع لنا إمام من أئمة الضلال يقول يعني فيها إيه يعني لما نسوي الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل في المواريث من باب الرحمة؟ باب الرحمة يعني الله لما وضع هذه الأحكام التي فرق فيها بين الرجل والمرأة وبين الذكر والأنثى في المواريث، منها ما يعطي الذكر أكثر، ومنها ما يعطي المرأة أكبر، ومنها ما ترث فيه المرأة ولا يرث الرجل، أحكام لم يرتضها الله عز وجل لنبي ولا لغيره، ووضعها ونظمها وفصلها تفصيلا. يأتي معربد يقول لا مانع من باب الرحمة، يعني أنت بتنفي الرحمة عن الله وتنسبها لنفسك، أنت من تريد تسوي بين الرجل والمرأة في الميراث؟ وعلماء الشريعة يقولون كم للمرأة من الميراث أكثر من الرجل، كم حالة من الحالات، حالات كثيرة جدا ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. يعني النهاردة لما بلد كتونس تستصدر قانون في تسوية الميراث بين الرجل والمرأة، ما أنصفت المرأة بل ظلمت المرأة، لأن الذي خلق الخلق ويعلمهم ولا يظلم ربك أحدا، ما ظلم المرأة حين قال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لما كن ما في حد بيفهم التوحيد ولا يفهم لا إله إلا الله، وهؤلاء يظنون أنهم على لا إله إلا الله، كيف يعني؟ لذلك العقيدة مهمة جدا في حياة البشرية. استطاع أعداء الإسلام أن يغيبوا عنا عقيدة القرآن والسنة. إحنا بندرس عقيدة في الأزهر وفي الكليات والجامعات والأكاديميات، لكن إيش قالت الأشاعرة وقالت الماتريدية وقالت الجبرية وقالت القدرية وقالت الخوارج وقالت المرجئة وقالت المعتزلة وقالت ما هذا؟ فين قال الله؟ قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك نمشي مع العقيدة بلغة القرآن. بعد لا إله التي هي الكفر بالطاغوت، يعني إلا الله، الإيمان بالله. من أين أتينا بهذا؟ في القرآن آية واضحة المعالم، كثير من الناس يحفظها، وجاءت بعد آية الكرسي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. واضح في الآية تقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه لا قيمة للإيمان بالله مع الإيمان بالطاغوت، ولا معنى للإيمان بالله مع الإيمان بالطاغوت. أنا أعلم أن كثيرين من المسلمين يؤمنون بالله ولكن يؤمنون بالطاغوت أيضا. ما معنى هذا الإيمان؟ ليس إيمانا، لن يصح لهم إيمان بالله إلا إذا وقع الكفر بالطاغوت. إنما يؤمن بالطاغوت ويؤمن بالله، الله يقول له في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. حتى علماء المسلمين يتورعون كذبا أن يتحدثوا عن الطاغوت، يوم ما كان يوجد داعية مسلم متمكن من العقيدة ويكلم الناس في قضية الطاغوت، أولا على طول يقاد إلى السجن، والناس لا يأتون به ليحدثهم. يا عم فلان هذا بيتكلم عن قضية الطاغوت وإحنا ما كفوا الكلام في الطاغوت، لدرجة أنه خلت الساحة من الكلام عن الطاغوت، وجهل الناس معالم الطاغوت. ثم هو في كتاب الله وفي 8 آيات ذكرناها، ولا يتسنى لك الإيمان بالله إلا إذا كفرت بالطاغوت. طب والناس اللي كانت مؤمنة بالله والآن مؤمنة بالطواغيت، ما يجزي عنهم إيمانهم؟ ما يجزي. لذلك كان لابد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. تعالوا بنا إلى الإيمان بالله من بعد ما عرفنا لمحات في الكفر بالطاغوت. الإيمان بالله، لو سألنا الناس ما معنى الإيمان بالله، ممكن واحد يجيبك على أنه مثلا تؤمن بوجود الله، لا يكفي، تؤمن بتوحيد الله وحده لا يكفي، الإيمان بكمال الله أيضا لا يكفي. لكن ممكن هذه الثلاثة بشموليتها مجتمعة تصلح أن تكون إيمانا بالله، فيكون الإيمان بالله اعتقاد بوجود الله ويقين بتوحيد الله وإيمان بكمال الله على ما في كل كلمة من هذه الكلمات من معاني تستوعب قضايا العقيدة، فضلا عن معرفة الإيمان. الإيمان لغة التصديق، واصطلاحا تصديق بالجنان يعني القلب، وتلفظ باللسان، وعمل بالأركان يعني الجوارح، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان، كما هو عند أهل السنة والجماعة يردون به على كل الأفاكين الذين عرفوا الإيمان تعريفات ناقصة وقفوا بها عند المعاني اللغوية دون المعاني الاصطلاحية أو الشرعية. فإذا الإيمان بالله له عناصر: وجود الله وتوحيد الله وكمال الله. يا إخواني، عامة المسلمين لو سألتهم عن معنى لا إله إلا الله ماذا يعرفون؟ الشيء الذي أنت على يقين منه أن كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله، لكن من من المسلمين يعرف معنى لا إله إلا الله؟ هو يقوله فقط. ثم من أجل أن يعرفها، من أين يعرفها؟ في جهل بالقرآن، في جهل بالسنة، في جهل باللغة، جهل بالدين. مثلا المفروض في مدرسة بتعلم معنى لا إله إلا الله، في مسجد بيعلم معنى لا إله إلا الله، في بيت بيعلم معنى لا إله إلا الله، في إعلام بيعلم معنى لا إله إلا الله، في بيئة إسلامية بتعلم لا إله إلا الله. طيب، لا البيت بيعلم لا إله إلا الله، ولا المدرسة بتعلم لا إله إلا الله، ولا المسجد بيعلم لا إله إلا الله، ولا الإعلام بيعلم لا إله إلا الله، ولا البيئة بتعلم لا إله إلا الله. من أين يعلم الناس معنى لا إله إلا الله؟ من أين؟ علم لدني على الطريقة الصوفية، حدثني قلبي عن ربي. حتى هذه ليست موجودة. لذلك نحن بحاجة في ظل تجديد الدين، والدين سيعود بإذن الله، لكن يحتاج إلى التجديد والمجددين، يحتاج إلى هذه النوعية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يا إخواني، أنا أعلم كم حوربت هذه العقيدة، ليس من هذا القرن ولا القرن المنصرم ولا قرون قريبة، منذ فتوحات الإسلام الأولى وانتصارات المسلمين على الفرس والروم، وهم يقولون ما السر في قوة المسلمين، فوجدوا أن السر يكمن في العقيدة، فحوربت العقيدة على مدى هذه القرون، وصار الناس عندهم علم آخر، علم فرق، علم فلسفة، علم كلام، علم طلاسم، علم ألغاز، كل هذا يدخل بديل عن علم العقيدة، بديل عن التوحيد الخالص، بديل عن الإيمان. لا إله إلا الله، فاعلم، علم، كما أشرنا عند قول أشهد أن من معانيها فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أخذنا من هذا العلم الكفر بالطاغوت. إلا الله إيمان بالله، نقسمه إلى ثلاثة عناصر رئيسة: وجود الله وتوحيد الله وكمال الله. وجود الله قضية، وتوحيد الله قضية القضايا، وكمال الله تتم لقضايا التوحيد، مسائل فرعية من التوحيد، منها الأصل ومنها الفرع. كما تقول في قضايا الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. لكن لا تنحصر قضايا الإيمان في هذا، تجد مثلا أنك أنت تحب الصحابة من قضايا الإيمان، تحب آل البيت من قضايا الإيمان، في مسائل متصلة بالإيمان. فكذلك الكمال مع التوحيد. أقول: والكلام عن الوجود مقدمة وتمهيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال، وأصل القضية توحيد الكبير المتعال. كلام عن الوجود مقدمة وتمهيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال، وأصل القضية توحيد الكبير المتعال. والتوحيد ستجد فيه توحيد الربوبية والألوهية والذات والأسماء والصفات والأفعال، وتوحيد الطاعة والاتباع، وتوحيد المحبة، وتوحيد الحاكمية، وتوحيد الولاء والبراء. يا شيخ، أنا نعرفهم اثنين ولا ثلاثة، تخليتهم سبعة ولا عشرة. يا سيدي، شقق في التوحيد كما تشاء، المهم الناس تفهم التوحيد. التوحيد كله لا يتجزأ، والتجزئة والتقسيم للإفهام والتعليم، التجزئة والتقسيم للإفهام والتعليم. من قال لك إن التوحيد لا يقسم؟ وهل قولهم التوحيد على ضربين خبري وعملي، أو التوحيد على ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هل هذا أرادوا به التقسيم؟ إنما أرادوا به توضيح معالم، وإلا فالتوحيد كل لا يتجزأ 99% دون 1% الباقي ليس توحيدا. لكن لما جهل الناس معالم التوحيد بدأ يقول هذا نسميه بلغة العرب الربوبية، وهذا نسميه ألوهية، وهذا نسميه ذات وأسماء وصفات وأفعال. والبعض يلغي كلمة الذات ويريدها في باب آخر، أو لما قالت المعتزلة توحيد الذات نفي الأسماء والصفات صاروا لا يتكلم عنها السلف. لكن تكلم عن توحيد الذات وأنت تريد به أن الله ذات واحدة ليست مركبة من أجزاء، ردا على تثليث النصارى وردا على وحدة الوجود والاتحاد والحلول عند الفلاسفة الصوفية. ثم تلك توحيد الأسماء وتوحيد الصفات والأفعال، البعض يذكر كلمة الأفعال والبعض لا يذكرها، لأنه قد يقول الصفات والأفعال فيكون الصفات شيء والأفعال شيء، وقد يقول توحيد الأسماء والصفات ويريد بالصفات صفات ذاتية وصفات فعلية، فعند هذا التقسيم يستغنى عن توحيد الأفعال وهكذا. فالمسألة في تخصيص وتعميم، في تخصيص وفي تعميم في اللغة العربية. فهذه معالم وجود وتوحيد وكمال. قضية الوجود قضية مفروغ منها، هي في قضايا العقيدة مثل التمهيد في أول الكتاب. لما تيجي تعمل رسالة علمية مثلا تعمل لها مقدمة أو تعمل لها تمهيد، إنما المضمون في الأبواب التي إيه؟ أصل الرسالة، والمضمون عندنا هو التوحيد. لكن الوجود كانت قضية غير مطروقة، يعني الناس يعترفون بوجود الله هكذا بالفطرة. صحيح هم مشركون، لكن الفطرة تصرخ في أعماقهم أن لهم ربا. يا عمي بيعبدوا هبل ولات وعزة ومنات، أيوة، لكن خليه يركب مركب وتضطرب من السفينة، يا الله يا الله، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. فالفطرة في داخلهم تصرخ بأنهم يقولون لا إله إلا الله أو يؤمنون بالله. طيب لا، وغير كذا حتى الأصنام التي عبدوها قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني مسألة وجود الله عند المشركين مسلم به، ليست وجود الله فقط، ده كان عندهم باب أكبر من هذا، التوحيد المسمى بالربوبية اللي هو عطاءات الرب، من خالق الإنسان ومن خالق الأكوان، هذه مسلم بها عند المشركين. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم كم مرة في القرآن، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. تحترفات كاملة، ولسه ده هاتيك التفصيل عند الكلام عن توحيد الربوبية إن شاء الله. لكن أريد أن أقول قضية وجود الله مسلم بها لدى المشركين قبل المسلمين، قبل الموحدين. ولذلك القرآن الكريم لم يولي مسألة الوجود اهتماما كبيرا، مسألة مفروغ منها، موجودة خلاص معروفة. لكن الله الذي يعلم علم أن من خلقه يوما ما من سيشكك في وجوده أو من ينكر وجوده. فالقرآن يتعرض لها، لأن القرآن من شأنه ما فرطنا في الكتاب من شيء. هتكلم عن التوحيد ولا تكلمش عن الوجود؟ لا، يتكلم عن الوجود ولكن على قدر الاحتياج للوجود، على قدر الاحتياج للقضية. القضية مفروغ منها عند الناس، لكن في ناس سيأتون فيما بعد يقولون لا إله، ينكرون وجود الله. قل لك أنا لا أراه، أنا لا أؤمن إلا بما أرى. فهنا وجدت فعلا هذه المدرسة في العصر الحديث، وعرفت باسم مدرسة ماركس الماركسية، وأطلق عليها الشيوعية، وسميت بالوجودية، وعرفت بالمادية. وكبار علماء الدنيا من اليهود تجدهم في هذه المدارس: ماركس، لينين، ستالين، نيتشا، داروين، فرويد، دوركايم، لكل اسم من الأسماء هذه اليهود يعطون 100 تعظيم سلام. والغريب في المسألة أن كل دهاقنة الإلحاد في الدنيا من اليهود. تقول إزاي ده اليهود أصحاب دين، هم دين أو دين والسلام، دين والسلام. اليهود لما وضعوا في ذهنهم أن يحكموا العالم ووجدوا الدين يقف حجر عثرة في طريقهم، نزيل الدين ما في مشكلة. لماذا؟ لأن الغاية عند اليهود تبرر الوسيلة. فما دام الدين سيقف عقبة في طريقهم نزيل الدين. ولذلك رحبوا بالإلحاد بكل ما أوتوا من قوة، وخرجوا كبار دهاقنة الإلحاد من عنده، بدءا من ماركس إلى فرويد ولينين واسمه داروين، وكل هؤلاء كلهم يهود ما في استثناء. طيب، قضية الوجود قضية مفروغ منها. يقول عنها الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله: قضية الوجود حقيقة الحقائق وأظهر الأشياء، ولولا أن شدة الظهور تلد الخفاء، وأن اقتراب المسافة جدا يعطل الرؤية، ما اختلف على وجود الله مؤمن ولا ملحد. هذا كلام مهم وطيب. أن وجود الله حقيقة تنير الدنيا، مسلما به لدى جميع العقلاء، لكن ما الذي يجعل بعض الناس يتشككون في وجود الله أو ينكرون وجود الله؟ شدة الظهور، شدة الظهور تلد الخفاء. يعني شدة الظهور تلد الخفاء؟ النور لما يكون قوي جدا مع ضعف البصر عند الإنسان لا يبصر. يعني أنا وقفت أمام الشمس أنظر إلى الشمس وشعاع الشمس في عيني، ثم صرفت بصري أنا لا أرى شيئا. شدة الظهور ولدت الخفاء. إنسان يمشي في الطريق وسيارة مقبلة في المقابل، مع النور الخافت الضعيف أنت تبصر طريقك وتبصر السيارة، لكن هذا قائد المركبة سلط النور العالي المرتفع، تجد نفسك تقف هكذا لا تبصر السيارة ولا تبصر الطريق ولا تبصر شيئا. هذا اسمه شدة الظهور تلد الخفاء. في مخلوقات الله طائر اسمه الخفاش يبصر ليلا ولا يبصر نهارا، هل انقلبت الحقائق؟ لا، لشدة ضعف بصره مع قوة الإضاءة حوله لا يبصر. فإذا بدا النور خافتا مع غروب الشمس بدأ يبصر. شدة الظهور تلد الخفاء. واقتراب المسافة جدا يعطل الرؤية. أنا مثلا ممسك بالكتاب على مسافة معينة تتناسب مع بصري فأنا أقع. أحيانا يكون عندي بعد نظر أضطر أبعد الكتاب، عندي ضعف نظر أقرب الكتاب. لكن اشتد ضعف البصر مثلا فظل الإنسان يقول لماذا أنا أبعد الكتاب عن نفسي، أنا سأقرب الكتاب حتى لو أتعب بصري، فظل يقرب الكتاب يقرب الكتاب حتى يجعله أمام بصره، ما صار يبصر شيئا. اقتراب المسافة جدا يعطل الرؤية، وأنت تضع الكتاب أمام عينيك لا تبصر. اقتراب المسافة جدا يعطل الرؤية. هذا السبب المعروف في الحقائق العلمية أوجد شكا في وجود الله أو إنكارا لوجود الله. ومثل هذا في حقيقة أخرى من الحقائق، أن الله لا ضد له، والشيء الذي ليس له ضد يسهل إنكاره. مثال نور، له ضد وهو الظلام، والنهار له ضد وهو الليل. لو عاش الناس في نهار سرمدي بلا ليل لأنكروا وجود النهار الذي يعيشون فيه، ولو عاش الناس في نور دائم بلا ظلام لأنكروا حقيقة النور وقال لا نراه ولا نعرفه، هم يعيشون فيه. لكن أيقنا بوجود النور مع انقطاع الكهرباء وحلول الظلام مثلا، وأيقنا بوجود النهار لما أرخى الليل سدوله، فلما بيجي ليل يبقى اللي احنا كنا فيه ده نهار. لما ينقطع النور ويحل الظلام إذن كان في نور. فبوجود الشيء وضده سهل على الناس معرفته، نور وظلام، ليل ونهار. الله لا ضد له، الله لا ند له، لا شبيه له، لا مثيل له. فوجد في الناس من يقول تعتريني أفكار، تعتريني وساوس، أنا لم أرى الله ولا أعرف كيف هو ولا أعرف شيئا عن بداية الأمر ولا عن حقيقة الكون ولا متى خلق الله الخلق، وكما عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بحديث يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا إلى أن يقول من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي أو ليقل آمنت بالله ورسوله. وساوس، هواجس. جاءت في الحديث الصحيح أن ناسا جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. هواجس ووساوس كده، يعني بداية الأمر كيف كان، إلهنا الذي نعبده، يعني أمور لا نعرف نعبر عنها. إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال عليه الصلاة والسلام أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان أو ذاك محض الإيمان، بمعنى ما دمت لا تستطيع أن تعبر عنها ولا تستطيع أن تتفوه به، هذا هو الإيمان، صريح الإيمان أو محض الإيمان. في رواية ثانية قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة، لأن الشيطان هو الذي يأتي يقول من خلق كذا من خلق كذا، لأن كل من خلق الله، والله لا يمكن يخلق، هو خالق ما هو مخلوق. طب المسألة هذه أنا أريد تريد أن تعرفها، لابد تكون إله ولن تكون إلها، جاءت من هنا وساوس دخلت على الناس في باب وجود الله. قديما مع أناس يعرفون بالدهريين كانوا يقولون: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. لهذا نسب إلى كلمة الدهر فعرفوا بالدهريين. وكان لهم يعني بعض المناظرات اللي سجلها التاريخ مع أئمة الإسلام الأربعة: أبي حنيفة النعمان وأحمد بن حنبل والشافعي إمام مالك. ولذلك مما أثر في هذا المعنى أن أبا حنيفة التقى مع كبير الملاحدة أو الدهريين الذي يتشكك في وجود الله عز وجل، فإذا بالإمام، ولم يكن إماما بعد، كان مجرد يعني غلام صغير يتعلم العلم على يد أستاذه حماد، وقال له: دعنا أنا لهؤلاء، وضرب لهم موعدا وتباطأ عن الموعد عشان يصل إلى الحقيقة من أقصى الطريق. والمناظرة مروية مطولة وبأكثر من رواية، من مما يهمنا منها أنه لما تأخر الإمام قال: خلاص الإمام يعجز عن مناظرتنا، أو أبو حنيفة يعجز عن مناظرتنا إن كان هو ولا أستاذه، ولذلك لم يأتي. وما دام لم يأتي إذن الحق معنا، ونكون نحن قد كسبنا الجولة وانتصرنا، ولو لم نلعب المباراة يعني لو لم نؤدي المناظرة، يعني على طريقة الرياضيين لو فريق انسحب الثاني هو المنتصر. إلا أبو حنيفة جاء، وهو كان يعني يرتب لهذا الشيء: ما لك تأخرت يا أبو حنيفة وكذا؟ اسكتوا، لقد حدث أمر جلل وأشياء غريبة ولا يمكن أن تصدقوني، هذا الذي أخرني عنكم، حدثنا يا إمام. لا لا لا، اسكتوا، لا تقولوا لي حدثوني، أنتم ستكذبونني وتقولون هذا الرجل مجنون. أخذ يعمل عملية تشويق لغاية: لازم تحكي لنا يا إمام. يا أخواني صدقون، أنتم ما تصدقوني وهتكذبوني وكذا. لا لا لا، إلا بالله لا تحلف، إلا بالله لا تحكي. قالوا بالله. المهم فقال: يعني تتخيلون ماذا؟ تصدقون ماذا؟ بينما أنا في الطريق رأيت شجرة، شجرة قطعت بدون نجار. طيب نفوت هذا، نعديها. ثم نشرت بغير منشار. أوه، كل ما يجي سيرة المنشار أنا بخاف. طبعا أنتوا عارفين السبب، بس أنا مش هروح القنصلية. ونشرت بغير منشار وصارت ألواحا وركبت بغير مسمار، فصارت سفينة تحمل بغير حمالين وتمضي في طريقها على يبس بغير قائد ولا رباه. أبو حنيفة أنت كذا، أنت مجنون. أنا قلت لكم ما تصدقون. قال يا رجل فيه ممكن الذي أنت تحكيه هذا يحدث؟ شجرة تقطع بدون نجار، تنشر بغير منشار، تركب ألواحها بغير مسمار، تمشي على يبس، وتحمل بغير حمالين، وتمضي في طريقة بغير قائد ربنا. والله هذا ما يعقل، ولا يقول هذا إلا مجنون. قال المجانين أنتم. قال ماذا؟ قال تريدون منا نقول أن تقولوا أن هذا الكون بغير إله؟ من الذي خلق السماء؟ ومن الذي خلق الأرض؟ ومن الذي خلق الأشجار؟ ومن الذي خلق البحار؟ ومن الذي خلق الأنهار؟ ومن من؟ فغلبهم وحاجهم، والوسوسة التي اعترتهم انتهت والحمد لله. مثلا لما وجد ناس يقولون كل شيء بالطبيعة، بالطبيعة، فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لهم هذه شجرة التوت، شجرة تأكل منها دودة القز فتعطي حريرا، وتتناولها النحلة فتعطي شهدا أو عسلا، وتأكل منها الغزالة فتعطينا مسكا، وتتناولها وتأكل منها الشاه فتعطي لبنا، الورقة واحدة. والعصارة واحدة. ولو كانت الأمور بالطبيعة لكانت الخلاصة واحدة. كان لماذا هذه تعطي عسل وهذه لبن وهذه مسك وهذه تعطي كذا وتعطي كذا؟ كيف تكون الأمور بالطبيعة بهذه البساطة؟ بعيدا عن الطلاسم والفلسفات والتعقيدات، كان يرد الأئمة على من تشكك في وجود الله. الشبهة الكبيرة التي اعترت المشككين في وجود الله قديما وحديثا عدم رؤية الله. الله سبحانه وتعالى لم يرى في الدنيا ولن يراه أحد قبل أن يموت. وفي الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، بما معناه قبل الموت ما في رؤية لله، بعد الموت في رؤية لله، رؤية في أرض المحشر وارد، رؤية المؤمنين لله في الجنة ثابتة بأدلة قطعية ويقينية، لم ينفها إلا المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، أنكروا رؤية الله في الآخرة. لكن رؤية الله عز وجل في الآخرة ثابتة بدليل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، آيات القيامة، بدليل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتفسير النبي عليه الصلاة والسلام لها أن الحسنى هي الجنة والزيادة رؤية الله تعالى. الأحاديث الثابتة في الصحيحين عن رؤية الله عز وجل أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وأحاديث أخرى. هذا كله في الآخرة. طب في الدنيا، سيدنا موسى عليه السلام طلب رؤية الله ولم يستطع أن يراه، والآيات في سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. الآيات والشاهد منها أن موسى عليه السلام طلب رؤية الله. موسى نبي ورسول ومكلم ومن أولي العزم وقوي قوي بسم الله ما شاء الله. وفي قصة قوة موسى عرفته لما لكم المصري لكمة فوكزه فقضى عليه، يعني جابوا الضربة القاضية من أول جولة. قوي وأكل في بيت فرعون وما شاء الله أكل ملوك أو أكل فراعنة. الشعب عندنا مش لاقي بطاطس، إنما يعني الكبار يأكلوا الأكل المستورد، يأكلوا اللي هم عاوزين يأكلوه، يأكلوا بطاطا ويأكلوا بطاطس ويأكلوا يأكلوا جاتوه. المهم سيدنا موسى كان قوي، والصفات التي ذكرناها يقول ربي أرني أنظر إليك. سيدنا موسى كأنه يقول حلاوة الكلام مع ربنا كده، وما الرؤية تكون إيه إذا كان الكلام بهذا الجمال؟ فكيف بالرؤية؟ ولما جاء موسى للميقات وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، يعني أجمع مع حلاوة الكلام حلاوة الرؤية. ما حدش زي في الدنيا، ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني. العلماء يقولون هنا لم يقل لن أرى، لو قال لن أرى فمعناه أن الله لا يرى لا دنيا ولا أخرى، لكن لن تراني معناها أنا أرى ولكنك لا تستطيع يا موسى أن تراني بإمكاناتك هذه البشرية الضعيفة، فمتى ما تأهلت تأهلا آخر يمكن أن تراني، لكن وأنت على تلك الحال لا تستطيع، لن تراني، وسأضرب لك مثلا حسيا، ولكن انظر إلى الجبل. ما أنت يا موسى إلى الجبل في قوته وعظمته ورسوخه وشموخه، إن استطاع الجبل أن يتحمل رؤيتي مع الفارق بينكم الكبير ستستطيع أنت يا موسى أن تتحمل رؤيتي، ولكن انظر إلى الجبل. ولكن انظر إلى الجبل، جبل طب إيه اللي أتى بالفرق؟ يعني فرق كبير جدا ما بين موسى، صحيح موسى قوي لكنه لن يخرج عن دائرة البشرية، والإنسان قانونه وخلق الإنسان ضعيف. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، بمعنى استطاع أن يتحمل رؤيتي، فإن استقر مكانه فسوف تراني، ستستطيع أنت يا موسى أن تراني. فلما تجلى، لم يقل ظهر، التجلي بداية الظهور، بداية الظهور، لم يظهر بعده، لم يكتمل ظهوره. فلما تجلى بدأ يظهر، لما تجلى، فلما تجلى ربه للجبل مع بداية الظهور جعله دكة، دك الجبل تفتت. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. موسى واقف بدأ ينظر إلى الجبل وهو يدك، والحجارة تنساب تنسم الجبل، والجبل يخر دكا ويخر هدا، صعق لا لرؤية المتجلي وهو الله، وإنما لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل. فكيف لو رأى المتجلي جل وعلا؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سلم ما أستطيع. ولذلك رؤية الله في الدنيا مستحيلة. طب والنبي محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج هو مسألة خلافية بين علماء الأمة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول بالرؤية، وعائشة رضي الله عنها تقول بعدم الرؤية، وأوردوا المسألة هذه في مسائل العقيدة. لكن الصحيح فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، إنما هم تأولوا الآيات ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، والآيات التي بعدها ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، والضمير هنا يعود إلى جبريل وليس إلى الله عز وجل. والأحاديث في هذا واضحة وصريحة. نور أنا أراه، نور أنا أراه، حجابه النور، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. في الحديث المطول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. النبي عليه الصلاة والسلام قال نور أن أرى، أن بمعنى كيف؟ الجماعة الصوفية يقولون إني أرى، بدل أن يحرفوها يصحفوها فيقول لك إني أراه، نور إني أراه، لا أن أراه بمعنى كيف أراه. قالت عائشة أصك شعري من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله فيه. فرؤية الله في الدنيا مستحيلة، في الآخرة ممكنة وجائزة وقائمة وواردة وثابتة ومتواترة. عدم رؤية الله عز وجل كان لها أكبر الدور في أن يتشكك فيه المتشككون أو أن يكفر به الملحدون. قالوا لم نرى الله ولا نؤمن إلا بما نرى. ولذلك مدرسة الإلحاد في العصر الحديث قالت لا إله والحياة مادة، يعني لا نؤمن إلا بما يقع تحت حواسنا الخمس. وبما أن الإله غيب، بما أن الإله غيب لا نؤمن به. لماذا؟ لأننا لا نرى. هل كل ما لا يرى ينكر؟ رد على الملاحدة، هل كل ما لا يرى ينكر؟ ولد يتيم مات أبوه وهو في بطن أمه فهو لم يرى أباه، فقال له ما اسمك؟ فيقول فلان. ابن من؟ لا ليس لي أب. لماذا؟ لأنني لم أرى أبي، لا أعرف أبي، لم أره فليس لي أب. لا، هو يقول أنا ابن فلان مع أنه لم يرى أباه، فيعرف أن له أبا وهو الذي لم يره لأنه مات وهو لا يزال جنينا في بطن أمه. فهل يقال لهذا الذي لم ير أباه ليس لك أب؟ طيب، رجل من روسيا وفي روسيا ينتشر الإلحاد وتنتشر الشيوعية وقام الاتحاد السوفيتي على حضارة الحاد والحديد والنار، وحارب الإسلام والمسلمين. فقيل لهذا الروسي: أنت مؤمن بوجود أمريكا؟ قال: نعم، الحرب بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا سجال، حرب باردة وحرب ساخنة، حروب. أنت مؤمن بوجود أمريكا إذن؟ قال: نعم. وهل أنت رأيتها؟ لا. سافرت إليها؟ لا. وقعت تحت حواسك الخمس؟ لا. لماذا أنت تؤمن بها؟ قال: ما 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 ما. لأنني أسمع عن أمريكا أخبار يقينية في بلد اسمها أمريكا، أمريكا اللي خربت الدنيا وقعدت على تلها، كيف ما نسمع عن أمريكا؟ كيف ما نسلم به وجودها؟ أمريكا موجودة، أنت لم ترها. قال: لكن عندي من الدلائل القطعية ما يؤكد وجود أمريكا، أخبار يقينية وأثار قوية، أنا لم أرها صحيح، لكن هناك من ذهب إلى أمريكا وعاد وأخبرني عنها. أنا أؤمن بوجود أمريكا لوجود الأخبار ووجود الآثار. إذن أنت الآن ناقضت كلامك، أنت تقول أنت لا تؤمن إلا بما ترى. وسألتك: هل ترى أمريكا؟ قلت: لم أرها في حياتي. لماذا أنت مؤمن بوجود أمريكا؟ للأخبار القطعية والآثار القوية. إذن قولك لا أؤمن إلا بما أرى قول من أنت نقضته. أما أنا كمؤمن فأنا أؤمن بالغيب فعلا لأخبار قوية ولآثار قطعية، وهذه الأخبار بالنسبة لله عز وجل متواترة، وبالنسبة للآثار نراها رأي العين. فإن قولك إذن لا نؤمن إلا بما نرى ليس صحيحا. بقولك هذا وبإيمانك بوجود أمريكا التي لم ترها، وإيمانك بوجود أبيك الذي مات وأنت في بطن أمك، لا، ليس هذا فقط، ليس هذا فقط. هذه الكهرباء التي تضيء لنا الطريق أو تضيء لنا المكان، هل نحن نعرف حقيقتها أو رأيناها؟ لا. ما الذي نراه؟ نرى آثارها. هذا المصباح يضيء لنا المكان الآن، فالكهرباء موجودة. إذا المصباح انطفأ انقطعت الكهرباء، فأنت تؤمن بالشيء لوجود أثره، ليس هناك من يقول لك ما ماهية الكهرباء، وإنما يعرفها بأثارها، إما الإضاءة في المصباح، ولو أمسك السلك مكشوفا للسعته الكهرباء عرف أن به كهرباء، إذا أمسك بالسلك هكذا دون أن يتأثر ليس به كهرباء، السلك وهو به كهرباء هو هو كما لو لم يكن به كهرباء، لكن الأثر هو الذي يبين. دعك من هذا. الروح في الإنسان سر حياته. نعم، لو سألنا أنت حي أو ميت؟ حي. ما سر الحياة فيك؟ الروح. أنت مؤمن أنك حي؟ نعم. وسر حياتك ماذا؟ الروح. وهل هذه الروح رأيتها؟ لا. شممتها؟ لا. تذوقتها؟ لا. لمستها؟ لا. سمعتها؟ لا. لم تقع تحت حواسك الخمس. مؤمن بوجود الروح؟ نعم، لأني حي. لماذا أنت حي؟ لأني هكذا أنا أتكلم، ها أنا ذا أتحرك، ما لم أصبح جثة هامدة فأنا على قيد الحياة. ومن مظاهر أنني على قيد الحياة أتكلم معكم وأحرك يدي وأتحرك بجسمي، فأنا حي على عكس ما لو مت. عندما أموت أصبح جثة حامدة. ما الفرق بين الجثة المتحركة هذه والجثة الهامدة؟ الروح، الروح خرجت وهي تخرج. من من الموجودين رآها؟ لا أحد. من من الموجودين يستطيع أن يردها؟ لا أحد. أنت لا تؤمن يا ملحد إلا بما ترى، والروح لم يرها أحد، فلماذا تقول أنت حي وسر الحياة فيك الروح وأنت لم ترها؟ أنت ينبغي أن تحكم على نفسك بأنك ميت لأنك لم ترى الروح، وأنت تنكر كل ما لا تراه. إذن أنت ميت لست حيا. أنا حي. ما سر الروح؟ هل رأيتها؟ لا، لم أرها. أنت تقول أنا لا أؤمن إلا بما أرى. لماذا أنت تناقض نفسك أيها الملحد؟ ولذلك نحن كمسلمين نقرر ليس كل ما لا يرى ينكر. الكل مبني على ما يرى وما لا يرى. في كتاب الله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فجزء من الكون نحن نبصره، وجزء من الكون نحن لا نبصره. وهناك في الكون أشياء عظيمة جدا نحن لم نبصرها، وبدأ العلم الحديث يقول نحن اكتشفنا بقية المجموعة الشمسية، واكتشفنا عدد من المجرات، المجرة التي فيها مجموعتنا الشمسية وفيها كرتنا الأرضية، مجرة بسيطة متواضعة بجوار المجرات العظيمة التي اكتشفناها، وسموا مجرتنا هذه بدرب التبانة أو سكة التبانة أو الدرب اللبني أو كذا. طيب، وبقية المجرات اكتشفوا في جزء من الكون استطاعت أن تصل إليه أجهزتهم 2 مليار مجرة، أفلاك وسدم وكواكب وأكداس، كلها لا ترى لكن اكتشفتها الأجهزة. هل عدم اكتشاف الأجهزة لها دلالة على أنها ليست موجودة؟ موجودة ولكن لا نراها. أيضا إذا كان هذا مثال للأشياء العظيمة الكبيرة الضخمة، فهناك مثال للأشياء البسيطة الدقيقة الصغيرة جدا التي اكتشفت عن طريق المجاهر، جمع مجهر، أو ما يقال عنه الميكروسكوب. بدأ الميكروسكوب يكتشف لنا الجنين في بطن أمه السناء، وهو يعني حاجة بسيطة، مجرد مبروك يا مدام انت حامل، وهي لسه في الأسبوع الأول الأسبوع الثاني كذا. طيب، ويبدأ يتابع مراحل الجنين مرحلة مرحلة، واستطاعوا أن يعرفوا أطوار الجنين التي حدث القرآن عنها قبل 1400 سنة بعد ما اخترعوا هذه الأجهزة التي تكبر الأشياء 100 مرات. دعك من الجنين، البكتيريا، الخلايا، الأنسجة، الأشياء التي بدأ هذه الأجهزة التي تكبر الأشياء آلاف المرات وملايين المرات. يعني أنت لا ترى الآن شيئا على جلدك، لكن ضعه تحت الميكروسكوب، تحت المجهر، تحس أن هذا الجزء من ظهر اليد عبارة عن صحراء، وترى فيه من الفطريات والبكتيريا ما يجعلك تحس أنك تتفرج على فيلم عجيب الشكل، غريب المنظر، وانت تقول في أي بقعة من العالم هذه الصحراء الممتلئة بهذه الكائنات العجيبة؟ ثم يقول لك لا 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 هي صحراء ولا هي ولا هو حيوانات، كانت ده هذا جزء من ظهر يدك تحت الميكروسكوب. أنا رأيت، لكن هذه الكائنات قبل اختراع هذه الأجهزة كانت معدومة أو غير موجودة، كانت موجودة لكننا لا نراها. فهل معنى أننا لا نراها ولا تدخل تحت حواسنا الخمس ليست موجودة؟ لا، بل هي موجودة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إذا ليس كل ما لا يرى ينكر. وكهذه الأمثلة التي ضربتها لكم أضرب مثالا أخيرا وهو العقل. العقل في الإنسان، يا هذا، والكلام مثلا سأوجهه لملحد ينكر ما لا يرى، يا هذا، نعم أنت عاقل؟ نعم أنا عاقل. أنت رأيتني مجنونا؟ ماذا يدل على أنني مجنون؟ هل أنا أتصرف تصرفات عشوائية أو عدوانية أو لا أخلاقية أو كذا كما يفعل المجانين؟ لا، أنت موقن أنك عاقل. نعم، لأني أتكلم كلاما مرتبا ومنتظما وأفعل حركات منتظمة وأقابل الناس بطريقة مهذبة، وهذا لا يفعله إلا العقلاء. أين عقلك؟ ها؟ دع عنك هذا السؤال، هل رأيت عقلك؟ لا. هل سمعته؟ هل شممته؟ هل تذوقته؟ هل لمسته؟ هل هو وقع تحت حواسك الخمس؟ لا. يا من تقول وتملأ الدنيا صياحا وعويلا، أنا لا أؤمن إلا بما أرى، وأنا أسألك إن كنت عاقلا فهل رأيت عقلك؟ لا، لم أره. إذن لماذا تقول أنا عاقل؟ أنت مجنون. كل ملحد في الدنيا ينبغي أن يقال عنه مجنون، شيء لا يؤمن إلا بما يرى والعقل لا يرى، فلماذا يقال عنك عاقل؟ بمنطقك أنت، بنظريتك أنت، بكلامك أنت، أنت مجنون. ويعجبني في هذا ما أختم به الدرس، في مصرنا أيام عبد الناصر العبد الخاسر كان يحب الشيوعية جدا، وكان ولاء للاتحاد السوفيتي قبل ما تصبح مصر بعد ذلك في عهد السادات ومبارك في ولاء لأمريكا. وطبعا كان الاتحاد السوفيتي غار في 60 داهية. فأيام الاتحاد السوفيتي الشيوعية لا تريد أن تقف على حدودها، حدود الإمبراطورية التي أسسها الاتحاد السوفيتي، والتي يعني ظلمت المسلمين وحالت بينهم وبين دينهم، وأصبح الإسلام بالنسبة لهم مجرد تراث على مدى 70 سنة التي حكم فيها الاتحاد السوفيتي، وهي أقصر الإمبراطوريات أعمارا، يعني ما في إمبراطورية في الدنيا سقطت بعد 70 سنة إلا الاتحاد السوفيتي. في ظل الاتحاد السوفيتي غورباتشوف وتيتو وكذا وكذا، أسماء شخصيات سياسية شيوعية كبيرة. حتى من ضمن الأشياء المضحكة إنه عبد الناصر هذا اللي هو يعني كان لا يحترم الدين ولا المتدينين، جاء للقراء وقال لهم طلعوا لي اسم تيتو من القرآن. تيتو؟ طب ما دخل القرآن بتيتو الملحد الشيوعي هذا الكافر؟ وعرفوا إنه لو ما طلعوا اسم تيتو العاقبة والمصير معروف، سجون الطواغيت، السجن الحربي ينتظرهم. وكخلية النحل لغاية لما قال واحد تاهت ورأيناها، خلاص أنا لقيت اسم تيتو في القرآن. هو يريد إنه يتخلص من الـ الـ من, من إنه يعذب ويضطهد عند هذا الظالم فاجر. قال له موجودة خلاص. وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني الآية تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهو قسم الكلمة أو الآية ما أوتيت، والميم اللي أوتيتم أدخلها في الميم التي بعدها وبعد في حكم الإدغام، يعني وما أوتيت من العلم إلا قليل. وكذا هو يعني يريد خلاص اسم تيتو في القرآن. إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الناصر هذا الشيوعي الملحد أو المحب للشيوعية الملحدة مرة يقول لهم ما تقولوا لي جل من لا يسهو هذا اللي بتتكلموا عنه، يعني يقصد الله، لا تقولوا عنه جل من لا يسهو، أعوذ بالله. في هذه الفترة بدأت تنتشر الشيوعية في مصر انتشار النار في الهاشم. ومن أهم الطرق لانتشار الشيوعية التعليم. فالمدرس الملحد الشيوعي بيحاول يبث الإلحاد في نفوس الصغار. تخيل أنت تربي الأطفال على الإلحاد، خلاص هيكبر هو ملحد. ولذلك اللي تربوا أيام مدرسة عبد الناصر هذه إلى الآن لا يزالون في إلحادهم ويمسكون بأزمة الأمور، وسبحان الله أهم يعني مفاصل الدولة في أيديهم، الثقافية والإعلامية وأشياء كثيرة من هذا القبيل. ونعرفهم بالأشخاص وغير الحزب اللي موجود، الحزب الشيوعي هذا التجمع الوحدوي الشيوعي، حزب موجود معروف انه حزب شيوعي الى يوم الناس هذا. انتهى عبد الناصر ومبارك والسادات وكذا، طيب وانتهت الشيوعية في بلادها ولا تزال الشيوعية في بلاد المسلمين؟ فهذا المدرس الشيوعي يقول للتلامذة ببساطة كيف ينشر الإلحاد. سبحان الله العظيم، يا أولاد يا أولاد، نعم يا أستاذ، أنتم ترون الفصل؟ نعم يا أستاذ، الفصل موجود. ترون الباب؟ نعم الباب موجود. ترون الشباك؟ نعم الشباك موجود. ترون السبورة؟ نعم السبورة موجودة. ترون الأستاذ؟ نعم، فالأستاذ إذن موجود. أترون الله؟ قالوا لا، قال فالله غير موجود. شوف الخبث، كل الأشياء اللي ترونها موجودة، أن ترى كذا موجود، كذا موجود، الأستاذ موجود، نعم. ترون الله؟ لا، إذا غير موجود. ليصل بهم إلى زرع الإلحاد في نفوسهم وهم صغار. انظر إلى العناية الإلهية، الإرادة. كيف طفل يكون في المرحلة الابتدائية يقوم بهذا الدور؟ يقوم الولد يقول نفس أسئلة الأستاذ، أترون الفصل؟ نعم موجود. الباب؟ نعم موجود. الشباك؟ نعم موجود. السبورة؟ نعم موجودة، موجود موجودة. الأستاذ؟
ترون الأستاذ؟ قالوا نعم. قال الأستاذ موجود. ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال عقل الأستاذ غير موجود. ترون عقل الأستاذ؟ لا، عقل الأستاذ غير موجود، الأستاذ مجنون، طفل. يوفقه الله لأن يقول هذا. لنرسي نحن من ورائه قاعدة: ليس كل ما لا يرى ينكر. أصل قضية الإلحاد قديما أو حديثا انبنت على هذه الشبهة: الله لا نراه إذن لا نؤمن وجوده. طب ما تعالوا، الدنيا كلها مبنية على، إن لم يكن كل الدنيا فنصف الدنيا، أغلب الدنيا، قسم الكون إلى ما تبصر وما لا تبصر، فلأقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. إذا كنت لا تؤمن إلا بما ترى، فأنت محتاج أن تنكر كل شيء أو أغلب الأشياء. أنت إذا رأيت أباك لم ترى جدك، وأنت تؤمن به ومكتوب في البطاقة في شهادة الميلاد، كيف لا تؤمن إلا بما ترى؟ وأنت قد لا تخرج من حدود بلدك وتؤمن بوجود العالم من حولك والكرة الأرضية بما فيها من يابسة وبما فيها من بحار ومحيطات وأنهار، وأنت لم ترها، إنما عن طريق الأخبار اليقينية والآثار المتواترة آمنت بغيبيات كثيرة، ثم تقول لي أنا لا أؤمن بالغيب وأنا لا أؤمن إلا بما أرى، أنت كذاب أشر. إن قلت لا تؤمن إلا بما ترى فأنت ميت لأنك لم ترى روحك، وإن قلت لا تؤمن إلا بما ترى فأنت مجنون لأنك لا ترى عقلك. فكيف ينبني الإلحاد على مثل هذا؟ لكن صدقوني يا إخوة، الإلحاد ليس هذا سببه. الإلحاد رد فعل عنيف لسبب آخر أو لأسباب أخرى سنذكرها إن شاء الله مع الدرس القادم. أسباب الإلحاد قديما وحديثا. ما في إلحاد قديما، إنما هو التشكك الذي وجد عند الدهريين، إنما الإلحاد أخذ طابعا عنيفا ومدرسة وشكل الشيوعية بكل ما تفرع عنها من مدارس، لأسباب سنذكرها إن شاء الله. ونبدأ ندخل بعد هذه المقدمات على قضية أدلة وجود الله عز وجل الشرعية والعقلية، أدلة في القرآن وأدلة في الواقع وأدلة يعني بالعقل وبالشرع، لنرد على هؤلاء الملاحدة. للأسف لأن هذه الظاهرة بدأت تنتشر الآن في ظل ضعف الصحوة الإسلامية وفي ظل غياب الدور الصحيح لعلماء المسلمين، ما بين مهجر ومنفي ومسجون ومقتول، أصبحت الساحة خالية الآن، الكل يعربد كما يشاء، الشيوعية والشيعة والبهائية والقديانية والأحباش والعلمانية والليبرالية، أقول لك وأشياء أخرى، يعني شيء أذكره شيء لا أذكره، الكل الآن يعربد كما يشاء في ظل غياب الصحوة الإسلامية وفي ظل غياب العلماء وغياب الدور الأساسي لنا، فالكل يعربد. ولذلك الآن بعد ما خرجنا من مصر لك الإلحاد، والراجل اللي ما تسماش هذا يقول لك والإلحاد منتشر في البلد، يقولوا ظاهرة الإلحاد، وطبعا الملحدون مسلمون. إيه؟ الملحدون مسلمون؟ طب يعني كيف يجتمع الكفر والإيمان؟ يعني وفي أكثر من من يمكن من وجود الله عز وجل عشان تقول لي الملحدون مسلمون؟ واحد يقول لي يراك في الكلام ده شيخ، قلت له طب والعلماء أصحاب العمم على رمم اللي صفقوا لي، أنا ماذا أقول في هؤلاء وماذا أقول في هذا؟ المسائل أكبر من هذا وذاك. يعني واحد يقول لهم طبعا الإلحاد منتشر في البلد والملحدون لم يخرجوا من دائرة الإسلام ويصفقون له، إنا لله وإنا إليه راجعون، بدل ما يقيموا على الحجة يصفقون له، فمن منهما أولى بالحكم بالكفر يعني من الآخر والعياذ بالله؟ نحن لا نريد أن ننشر التكفير ولا أن نقول به، ولكن يعني أمور عجيبة وغريبة، أمور عجيبة وغريبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. كلامنا عن قضية أسباب الإلحاد وقضية وجود الله عز وجل وكمقدمة من مقدمات الإيمان بالله ردا على الملاحدة، إلى أن نقف على بعض مسائلها وبعض أبعادها إن شاء الله، ومع المحاضرة القادمة بعد غد إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم ولكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.